بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء 19 من شرح العقيدة الميسرة، وكنا قد شرعنا في الحديث عن ركن عظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. وذكر المؤلف بعض خصال وصفات الملائكة، ووصلنا إلى النقطة الرابعة، وهو أنهم، أي من خصال الملائكة الكرام الذين هم خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله عز وجل لعبادته وطاعته وتنفيذ أوامره بلا تعب وبلا كلل وبلا ملل، ولا يدركهم ما يدرك البشر من هذه النقائص. لذلك قال سبحانه في وصف ملائكته الكرام: يسبحون الليل والنهار، قال لا يفترون. تأملوا إلى هذا الوصف، لا يفترون أي لا يضعفون، لأن الإنسان إذا أكثر من ذكر الله أو أكثر من الصلاة أو أكثر من التسبيح فقد يصاب بالتعب أو بالإعياء، أو قد يصاب بشيء مما يقع فيه الإنسان نتيجة العبادة ونتيجة الذكر، لكن هذا غير موجود عند الملائكة. لذلك لعظم هذا الخلق أقسم الله سبحانه وتعالى بهم، أقسم بالملائكة بأكثر من موضع، فقال سبحانه وتعالى تعظيما لهذا الخلق بل سمى سورة باسمهم، قال والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. الصفات هم الملائكة، الملائكة في السماء يصفون كصفوف المصلين في الدنيا، يصفون صفوفا خدمة لربهم سبحانه وتعالى. والزاجرات أي الملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه. فالتاليات ذكرهم الملائكة الذين يتلون كلام الله سبحانه وتعالى ويذكرون الله عز وجل. وهذا القسم لتعظيم الملائكة، القسم يفيد تعظيم الشيء المقسم عليه من الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا قال المؤلف، قال أنهم صافون مسبحون عند ربهم سبحانه وتعالى لا يملون ولا يتعبون. ثم قال ألهمهم الله تسبيحه، الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهمهم هذا الذكر وألهمهم هذه العبادة وألهمهم هذا التسبيح وامتثال أمره، قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنحهم القوة على تنفيذه، الله سبحانه وتعالى خلقهم وألهمهم الذكر والتسبيح ومنحهم هذه القوة على تنفيذ الأوامر لحكم ذكرناها في الدرس الماضي. قال تعالى واصفا حال الملائكة، قال وما منا أي من الملائكة إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال سبحانه في موضع آخر فإن استكبروا فالذين عند ربك أي الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لا يسأمون أي لا يملون الذكر ولا يملون التسبيح. وقول الله سبحانه وتعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك، هذه تدل على أن الملائكة في السماء، أي مسكنهم في السماء. قال عند ربك، وقال سبحانه تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم، هذه تدل على أن الملائكة في السماء. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم، أي ذات يوم، تسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء، قال إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أنت إط، أي السماء، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم، ساجد لله سبحانه وتعالى، وقائم أي قانت لله سبحانه وتعالى. رواه الطبراني، وقال الألباني صحيح على شرط مسلم. وفي رواية أخرى عند الترمذي وصححها الألباني عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون، يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم، يقول لهم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، ثم يقول والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. والأطيط الذي ذكر في الحديث هو صوت الإبل أو صوت الرحل إذا زادت عليه الأحمال، ومعناه أن من كثرة الملائكة الساجدين الراكعين المسبحين القائمين لله سبحانه وتعالى في السماء، من كثرتهم أطت السماء أي أصدرت صوتا نتيجة لثقل وجود الملائكة في السماء، وهو كناية وإشارة عن ازدحامهم وكثرتهم وكثرة سجودهم على السماء لله سبحانه وتعالى. والصعودات في الحديث الذي ذكرناه أي الطرقات، ومعنى تجأرون أي تستغيثون. إذن الملائكة خلق عظيم ويقومون بأعظم مهمة هي العبودية والتسبيح والذكر والسجود والقيام والخشوع والخضوع والقنوت لله سبحانه وتعالى، كما ذكر هنا بأنهم صافون وبأنهم مسبحون. يقول بعد ذلك خامسا أي من صفات وخصائص الملائكة، قال أنهم محجوبون عن المشاهدة، محجوبون عن المشاهدة بمعنى أن الملائكة عالم غيبي لا نشاهدهم، ولله سبحانه وتعالى حكم كثيرة في هذا الأمر، فهم عالم غيبي لا يشاهدهم إلا من شاء الله سبحانه وتعالى من أنبيائه أو أوليائه أن يشاهد، كما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا لو قلنا بناء على هذه الأوصاف التي مرت معنا كم عدد الملائكة، فالملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلقهم، أما كم العدد فالعدد غير محدود، كما قال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإذا أردت أن تعرف كثرة هذا المخلوق العجيب فتأملوا إلى الحديث الذي مر معنا في الأسبوع الماضي أنه البيت المعمور الذي هو كعبة السماء يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم، في البخاري ومسلم هذا الحديث، وهذا يعطيك مؤشر إلى كثرة عدد الملائكة. وكذلك في ليلة القدر ورد في الأحاديث أن الملائكة الذين ينزلون فيؤمنون على دعاء القائمين والمصلين بعدد الحصى، هؤلاء فقط هذه وظيفتهم ليلة القدر، فما بالك بسائر الملائكة. وإذا تأملت النصوص الواردة في الملائكة فقط الذين يقومون على الإنسان، كذلك نعرف مدى كثرتهم وعظم هذا الخلق، فتجدون ملكا موكلا بالنطفة وملكان لكتابة أعمال كل إنسان وملائكة يحفظونه، وهنالك قرين من الملائكة لهدايته وإرشاده ودلالته على الخير. فهنا يقول: فهم عالم غيبي لا تدركهم حواسنا وعقولنا، لا يقعون تحت مدارك الحواس الإنسانية. يعني لا يجلس إنسان ويقول أنا أريد أن أصل إلى كيفية وحقيقة ووجود وتشكيل الملائكة وأعدادهم وما شابه ذلك بعقله، لا يستطيع أي إنسان الوصول إلى ذلك لأنهم عالم غيبي. يقول: لا يقعون تحت مدارك الحواس الإنسانية في الحياة الدنيا إلا لمن شاء الله، كرؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لجبريل على صورته التي خلقه الله عليها، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. وإنما يرون في الآخرة، قال تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يرونهم الكفار يوم القيامة، وهذه الرؤية تزيدهم حسرة وتزيدهم ذلا وهوانا وعقوبة، لأنهم لا يبشرونهم بالجنة بل يبشرونهم بالنار. وقال سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. على من؟ على المؤمنين في الجنة. سلام عليكم، أي يقولون لهم، تتمة الآية: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم يقول هنا: ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة على التحول والتشكل على هيئة الآدميين بمشيئته وبحكمته. قال تعالى: ذاكرا ما حصل من إرسال جبريل عليه السلام إلى مريم لما بشرها بعيسى عليه الصلاة والسلام، قال: فأرسلنا إليها، أي مريم عليه السلام، روحنا وهو جبريل، فتمثل لها بشرا سويا. وقال سبحانه كما في قصة الملائكة الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لإحلال العقوبة بقوم لوط، فمروا بطريقهم إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس، والملائكة هؤلاء الذين زاروا إبراهيم عليه السلام كما ذكر أهل التفسير هم جبريل وميكائيل وإسرافيل. قال: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالوا سلام، لما دخلوا عليه قالوا سلام، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي ضيفهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي إلى العجل الحنيذ، نكرهم، استنكر من تصرفهم وحالهم، وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. نفس الملائكة الذين زاروا إبراهيم عليه السلام هم الذين ذهبوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وهم الذين قاموا بإهلاك قومه. وقال: هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا يا لوط، تتمت الآية، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. هذا هنا كذلك الشاهد. فكانوا عليهم السلام، أي الملائكة، على صورة رجال، على صورة شباب بهيئات وأشكال وسيمة. وكذلك حين أتى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام على صفة رجل شديد بياض الثياب، كما في قصة جبريل عندما جاء ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم أصحابه أركان الإسلام والإيمان والإحسان، شديد سواد الشعر، وكان يأتيه أحيانا على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، يأتيه على صورة هذا الصحابي. وهذه كذلك فيها من الحكم حتى لا يكون هنالك خوف، وحتى يكون هنالك معرفة وبيان للوحي أو بيان للتوجيهات أو بيان للأحكام التي تعطى للنبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يطمئن قلبه وتهدأ نفسه، يعلم علما يقينا بأن هذا هو الملك المرسل من الله سبحانه وتعالى. ولو قلنا أن الملائكة هؤلاء العظام الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى بهذه الخصائص وبهذه الصفات التي سيذكر في الفقرة اللاحقة المؤلف الأعمال المتعددة والمتنوعة والكثيرة التي يقومون بها بالإضافة إلى عبادتهم لله سبحانه وتعالى، فإنهم يقومون بأعمال مهمة وأعمال عظيمة. ولكن قبل أن نتحدث عن هذه الأعمال ونرجع الحديث عنها إلى لقاء لاحق، ما هو مصير هؤلاء الملائكة؟ هل الملائكة يموتون؟ هل تموت الملائكة؟ الملائكة في آخر المطاف سيموتون كما يموت الإنس ويموت الجن، وهذا يؤخذ من قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالملائكة تشملهم هذه الآية لأنهم في السماء. لذلك يقول ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية، يقول: هذه هي النفخة الثانية، نفخة الصعق، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، كما جاء مصرحا به مفسرا في حديث الصور المشهور. ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء، ويقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. وكذلك مما يدل على أن الملائكة يموتون قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ولكن السؤال الآخر: هل يموت أحد من الملائكة قبل النفخ بالصور؟ جواب هذا الأمر: الله أعلم، لا نعلمه، لأنه أمر غيبي ولا يوجد فيه دليل، لذلك لا نستطيع أن نتكلم بهذا الأمر أو أن نخوض فيه لعدم وجود النصوص المثبتة له أو النافي، لأن الملائكة عالم غيبي، وهذه التفاصيل لابد حتى تقرر وحتى نعتقدها لابد أن يكون هنالك نص، إما آية أو حديث. النصوص دلت على موت الملائكة في نهاية المطاف، يموتون ثم يحيون مرة أخرى كسائر الخلق، ولكن قبل ذلك في هذه الدنيا ما هو مصيرهم؟ نقول: الله أعلم، لأنه لا يوجد دليل على هذا الأمر. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونكمل ما تبقى من الأعمال المتنوعة التي يقوم بها الملائكة في درس الأسبوع القادم بعون الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.